وأعلم من لندن نهديكم أجمل التحايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا قناة المستقلة، وهذا هو برنامج الحوار الصريح، يأتيكم على الهواء مباشرة، ويناقش في حلقته الثانية في شهر ديسمبر 2003 الخطاب السلفي وتحديات العصر، مجموعة جلسات حوار حرة علمية موضوعية في نقد الخطاب السلفي ومراجعته وتجديده. أيها المشاهدون الكرام، أشكر كل المتصلين، كل المعلقين على انطلاقة البرنامج بلمس، أرحب بجميع الآراء، وأقول لكم إننا نتمنى فعلا أن نكون بصدد تقديم مادة من أجمل وأروع المواد التلفزيونية التي تجدونها في الفضائيات العربية، ندوة علمية يعقدها العلماء والمتخصصون في الجامعات والأكاديميات، لكننا نقدمها لكم بما ينفع ملايين البشر المشاهدين في الوطن العربي وخارجه. فيها علم العلماء، وفيها أيضا ما هو ضروري من الوضوح والتسهيل والتنصيط لشرح كل مسألة نقاش لعموم السادة المشاهدين بقطع النظر عن مستوياتهم هم العلمية وتحصيلهم العلمي والأكاديمي. إذن كثير أقول أرد على أسئلة أو على مطالب العديد من المشاهدين الكرام الذين يقولون أعيدوا لنا يا قناة المستقلة، أعيدوا بس مناظرة العام الماضي اللي هي حول أصل الخلاف بين السنة والشيعة. وأقول للسادة المشاهدين، ليس لنا نية لإعادة بث تلك الحلقات، ولكن يقول لكم لا تضيعوا فرصة هذه الحلقات وهذه المناظرة الجديدة التي نحن بصددها حول نقد الخطاب السلفي ومراجعته وتجديده. يشارك في هذه الحلقات مشاهدي الكرام الشيخ عدنان عرعور من أعلام المدرسة السلفية المعاصرة، رشحه للمشاركة في هذه المناقشات العديد من السادة المشاهدين الذين ردوا على استطلاعنا اللي أقمناه قبل المناظرة بأيام، فرشحوا اسمه وطلبوا منا بإلحاح أن نؤمن حضوره لهذه المناظرة، ورشحه بعض من أهل العلم أيضا والمتخصصين، ويسرنا أن يشارك معنا في هذه الحلقات ممثلا إذن أو واحدا من ممثلي المدرسة السلفية. الممثل الثاني حاضر معنا لهذه المدرسة الفكرية هو الدكتور أبو المنتصر البلوشي، عالم الدين الإيراني والمهتم بالشؤون الإسلامية، وهو رجل له كثير من المحبين وكثير من الخصوم كما يعترف هو أيضا. محبوه الذين رشحوه قالوا ينبغي أن يحضر أسد من أسود أهل السنة والجماعة والسلفية، واعتبروه من الأسود، ونحن هذه المرة أردنا أن يحضر في نقد المدرسة السلفية وتجديدها من لهم أهلية الحديث من داخل المدرسة السلفية، ويحضر مشاهدي الكرام من داخل المدرسة السلفية أيضا الشيخ عبد الرحمن دمشقية، كاتب وباحث لبناني مهتم أيضا بالمدرسة السلفية وبالدراسات الإسلامية بشكل عام. إذن هؤلاء ثلاثة يمثلون المدرسة السلفية كما ترون دكتور البلوشي، الشيخ عدنان، والأستاذ دمشقية، بقى زميلي وجاري هنا الأستاذ أحمد الكاتب، كاتب والباحث الإسلامي العراقي المعروف، وشارك في برامج عديدة في المستقلة من قبل وفي مناظرات أيضا، مناظرة جماعته العام الماضي مع الشيخ حسين الأسدي ومع الشيخ علي الكوراني، ولكنه يحضر الآن في هذه المناظرة حتى أشرح للسادة المشاهدين، يحضر لأنه صاحب كتاب في المدرسة السلفية من أحدث الكتب، نعم دعاية مجانية مضطرين يعني مجانا، اللي هي أيوة مضبوط، الفكر السياسي الوهابي قراءة تحليلية، هذا هو الكتاب. الكتاب هو كله عن المدرسة السلفية المعاصرة، لذلك ردنا شخص عنده دراسة نقدية لهذه المدرسة للمشاركة في الحوار، وفي هذا بيان ورد على بعض الإخوة الذين قالوا هل يحضر الأستاذ أحمد الكاتب بوصفه ممثلا للمدرسة الشيعية الاثنى عشرية هنا في النقاش، ونقول لا، يحضر بصفته باحثا مهتما متخصصا مؤلفا لكتاب الفكر السياسي الوهابي في قراءة تحليلية. إذن هذا هو خلفية ومبرر حضور هنا الأستاذ أحمد الكاتب في هذه المناظرة. مشاهدي الكرام، أرقام الهاتف والفاكس تظهر أمامكم على الشاشة في أي لحظة، وكذلك عنواننا على البريد الإلكتروني. أذكركم دائما بقانون هذه الحوارات يمنع التجريح في الأشخاص والهيئات والأديان والملل والتهجم على الناس لأعراقهم أو لأديانهم أو لألوانهم، ويمنع الترويج للعنف أو الترويج للعنصرية أو لمعاداة السمية أو التحريض على الناس بسبب الخلاف في الآراء أو الأديان. إحنا هنا في جلسة حوار، والحوار شرطه احترام من يقدم وجهة نظر مخالفة لوجهة نظرك، وسوف نرى إن كانت السلفية المدرسة السلفية قادرة على مجابهة تحديات العصر. هل هي الآن جاهزة لتستوعب التنوع الكبير في الساحة الفكرية والإسلامية؟ هل هي جاهزة لاستيعاب حق الاختلاف؟ هل هي جاهزة لتقبل أشواق الناس للحرية وللديمقراطية وللكرامة ولحقوق الإنسان ولتمكين المرأة من القيام بدورها الفاعل في المجتمع، أم أنها مدرسة جامدة وقفت عند اجتهادات الأولين في القرنين الأولين والقرون الثلاثة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة، وهي تعيش على تلك القرون وترى في كل اجتهاد بدعة وتريد أن توقف عجلة الحياة بتبديع المبدعين والمجتهدين والمجدلين؟ أمت في نهاية الحديث وصلنا إذن في تعريف السلفية ودراستها، ونريد أن نبدأ في الحقيقة من البداية. الشيخ أستاذ أحمد الكاتب طرح موضوع مدرسة الوهابية، هي حلقة من حلقات السلفية، ربما هي التجلي الأبرز الآن المعاصر. هذا لن يمنعنا من العودة إلى الأصول، فنرى الليلة تطبيق ما ذكرتموه الآن. سنبدأ معك شيخ عدنان، بحسب المنهج اللي ذكرته هو المنهج السلفي، هو الاعتماد وتقديم فهم السلف الصالح للإسلام. طيب، ما المطلوب من السلفي الآن إذن؟ إذا طبق هذا المنهج كيف يكون المرء سلفيا؟ ما هي مواصفات السلفي؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أكثر الدعوات ظلما هي الدعوة السلفية. السبب في ذلك عدم فهم الناس لهذه الدعوة من جهة، ولأن في الكلام عن هذه الدعوة تكلم في هذه الدعوة مغرضون حساد انقطعت سبل حياتهم بسبب هذه الدعوة. ولو أن كثيرا من الناس فهموا حقيقة هذه الدعوة لسارعوا إليها ولتبنوها ولدعموها ولدافعوا عنها. إذن المشكلة في فهمها، ولذلك ولو بذلنا وقتا كبيرا في فهمها لأننا سنرتاح حتى نحن في النقاش. الدعوة السلفية فهمها الناس من جراء الحكم العثماني على دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نجد، الناس هكذا انطباعهم. طيب، كيف إذن يقولون ابن تيمية وهابي؟ كيف يقولون محمد بن عبد الوهاب هو أم الدعوة السلفية؟ نرجع لنقول، وهو جواب على سؤالك الماضي القيم الجميل، هل موجود في القرآن الدعوة السلفية؟ هو سماكم المسلمين، ما سمانا السلفيين؟ هذا صحيح. نقول إذا كنت تقصد سين لام فاء سلفية، لا، غير موجود في القرآن. وإن كنت حرفيا، وإن كنت تقصد المعنى فموجود في القرآن، وقد اتفق العلماء على أن لا مشاحة في الألفاظ. لما هي مشاحة في الألفاظ؟ تسمي حالك أهل السنة والجماعة، تسمي حالك أهل الحديث، تسمي حالك سلفي، ما هي مشكلة. المشكلة في المضمون أو في الاعتقاد أو في المنهج الذي تسلكه، أليس كذلك يا أستاذ أحمد؟ ليس المشكلة في الاسم بقدر المشكلة في المضمون. إذن قد استدللنا بالكتاب بالآيات التي ذكرناها أن الله أوجب على كل مسلم حين الخلاف أن يرجع إلى فهم السلف الصالح. هذا ضابط، هذا ضابط عظيم حتى لا يتفلت الناس. إن للغة العربية احتمالات كثيرة، ألم يفهم القرآن أكثر من فهم؟ أليس كذلك؟ يعني القرآن الكريم فهمه الخوارج على وجه، فهمه المعتزلة على وجه، المرجئة لغيره. قد يأتينا أي إنسان من غير المسلمين يقول هذه الآية لا تفهم كذا، الآية تفهم كذا. إذن أراد الله، لأن الله يعلم أن الأمة ستختلف، الله يعلم أن الأمة ستختلف، ألا يضع ضابطا لها أم يتركها هكذا؟ الأمة ستختلف، ألا من حقنا على الله أن يبين لنا دينا كيف نختلف؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال ردوه إلى الصحابة. تقول لي وين الدليل؟ قلت لك ذكر الله عز وجل وكانوا أحق بها وأهلها. إذ ما معنى هذا؟ لقد رضي الله عنهم وكانوا أحق بها أهلها. اثنين ذكرنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هذا المثل من؟ آمن الرسول بما أنزل إليه
بمثل ما آمنتم به. أنتم ملة الإسلام، ملة المسلمين.
مين؟ مين بالجمع؟
يا جماعة بمثل ما أنتم به يا ملة المسلمين.
لا، لما نزل الخطاب
لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
يا سلام عليك. إذن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا آمن الناس بمثلية إيمانكم فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإيمان بمثليتكم فإنما هم في شقاق.
وإن تولوا عن الإيمان بالذي آمنتم به اللي هو وحدانية الله عز وجل.
يا حبيبي في مثل، في مثل،
في مثل، يعني لأنه ليه معروف في معتقدات المسلمين ليس فيها الإمام بالصحابة، في الإمام بالله وكتبه ورسله.
خذ بلقصة
ونأخذك بلقصة
الآن. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به،
ممكن تعطي المصحف فوق يجيبونا عشان نحن لا يأكلها يا عزم نكون لا يأكلها لأنه
يجيبوا الآية
يجيبونا نبغى آية لا لا يأكلها حتى يمين حتى نكون عارفين من بدايتها.
لقد طيب نأتي بين ما يأتون بالمسلمين. لقد رضي الله عن المؤمنين
الموجود الآية ممكن تقرأ الآية كلها لو سمحت.
نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل أي آية كمان.
لا لا بما تريد
البقرة 137.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
إذن هذا بيان معتقدات عقيدة المسلم. جميل. إذن سيحصل في هذه الأمة خلاف، أليس كذلك؟ وهذا الخلاف ضبطه الله عز وجل بالصحابة كفاصل الفهم بصورة أخرى. ألا يمكن أن يفهم هذا القرآن من قبل الناس بأفهام متعددة؟ أليس الخوارج فهمهم غير المعتزلة؟ طيب أليس فهمهم غير الصحابة؟ هل وافق الخوارج الصحابة بالفهم؟
لم يوافقوا علي وكعدد كبير من الصحابة.
جميل. إذن ما الحل لضبط هذا الفهم؟ الآن هو محور السلفية. ما الحل لضبط هذا الفهم؟ الحل لضبط هذا الفهم هذا من فضل الله علينا، لأنه قال في أول السورة أو عفوا في آخر السورة بعد آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون الذين في عهد الخطاب كل آمن، فهذه شهادة من الله عز وجل آمن بالله إلى آخره. إذن الخطاب الآن السلفي، الفهم السلفي أن يكون الصحابة وعلماء الأمة مالك أحمد الشافعي أبو حنيفة أن يكونوا حكما على الفهم الصحيح. الآن الخارجي يحتج بالآيات أم بالإنجيل؟
بالآيات القرآنية.
يا سلام. والمعتزلة يحتجون بالتوراة أم بالقرآن؟
بالقرآن الكريم.
طيب إذن هؤلاء يفهمون فهما معاكسا لهذا، بل هؤلاء ينكفرون هؤلاء وهؤلاء ينكفرون هؤلاء. طيب جميل. إذن كيف نستطيع أن نأتي بميزان يرجح لنا الصواب هل رأي الخوارج مقدم أم رأي المعتزلة؟ ما ندري. إذن قال تعالى وما كان الله ليضل قوما، الخوارج لا شك ضلال أليس كذلك؟ شرق الدم الحرام في الشهر الحرام في البيت الحرام. إذن ما الحل؟ قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن حقنا على الله أن يبين لنا الحكم الفصل، فنحن اخترنا آل البيت والصحابة مع بعض حكما، اخترناهم حكما بين هذه الأفهام. فيا ربي ماذا تريد من هذه الآية؟ أليس هناك آيات متشابهات في القرآن؟ لنفس القرآن.
طيب أوكي. لو على هذا
عفوا أنا أريد أتم وأفتح ما تريد. إذا هناك آيات متشابهات، فكيف نفهم هذه الآيات
المتشابهات؟ أنت تقول نتبع فيها فهم صحابة رسول الله
ومن جاء بعدهم من على سبيله،
اللي هم من؟
مالك،
أيوة،
أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، مجاهد، سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، أقول هؤلاء أئمة الإسلام، إلى البخاري، مسلم، أبو داود، هؤلاء أشياخي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا هاشمي المساجد.
طيب الآن هو الحقيقة السؤال احنا ندخل من هنا في موضوع الشيخ الإمام أحمد بن حنبل، لأنه في من بين هؤلاء الأعلام الذين ذكرت تنسب السلفية أصلا له لابن حنبل، وهو يعتبر في تاريخ الفقه الإسلامي من يعني زعيم إمام مدرسة أهل الحديث،
لا شك
اللي هي اسم من أسماء المدرسة
السلفية.
قبل أن نسمع ونفهم من ضيوفنا من حضرة الأخوة كلهم ناخذ موقع ابن حنبل في المدرسة السلفية، احنا حنمضي إن شاء الله تدريجيا من ابن حنبل لابن تيمية لمحمد بن عبد الوهاب، ولذلك تفضل من سيد أحمد الكاتب إذا يحب تعليق أولي على ما سمع. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فنأتيه اتباعا في سلسلة الحلقات، لأن نريد أن نعود من الأصل، هذا فرصة نفهم المدرسة من أولها.
لا أنا أعتقد في الحقيقة يعني الشيخ يعني
حدنان،
الشيخ حدنان عم بالغ في التعميم وخرج عن صلب الموضوع، وهذا أعتقد يعني لا يسمح لي تحريف لموضوع الحوار. إحنا حديثنا عن السلفية، الآن هناك تيار يسمى التيار السلفي، وهو تيار له سمات مميزة جدا ويسبب مشاكل وله مشاكل، تيار تكفيري، تيار عنيف يتهم بالإرهاب، يتهم بالخنوع للحكومات والأنظمة الظالمة في جانب من عنده، يعني في جانب تكفيري، ويتهم بالخروج، يتهم يعني يسمى التيار الخارجي أيضا في السعودية. ومن رموزه الآن رموزه شفناهم على التلفزيون السعودي في الأيام الأخيرة، الشيخ علي الخضير، الشيخ ناصر الفهد، أحمد الخالدي، وقام سوف يتراجع أيضا الشيخ شعيبي اللي توفى، ابن لادين الظواهري، أيضا صالح الفوزان، ابن جبرين، ابن عثيمين، ابن باز، هؤلاء هم رموز التيار السلفي. فإحنا حديثنا عن التيار السلفي المعاصر، وليس حديثنا عن الإسلام وعن دين إبراهيم الخليل عليه السلام وعن السنة وفهم السنة والجماعة في مقابل الخوارج أو في مقابل الشيعة أو في مقابل المعتزلة. فحديثنا الآن عن هناك مشكلة في العالم الإسلامي الآن، هي مشكلة التيار السلفي، وهذا التيار السلفي فيه هو يعاني من مشاكل ويرفض الديمقراطية. أنت تفضلت في بداية الحديث هناك الموقف من الديمقراطية، الموقف من حقوق الإنسان، الموقف من المرأة، له نظرية خاصة تجاه هذه القضايا. والتيار الإسلامي العام بما فيهم الإخوان المسلمين مثلا الآن هم يقبلون الديمقراطية، يقبلون مسائل كثيرة، يختلفون عن التيار السلفي في أنهم، والتيار الإسلامي العام بصورة يعني عام، لا أقصد أخوان المسلمين فقط، يعني هو ليس موضع حديثنا التيار الإسلامي، حديثنا أنا هذا خروج عن تضييع الوقت وتضييع لموضوع الحوار. موضوع الحوار هو التيار السلفي، يعني التيار الوهابي بصريح العبارة.
عندنا ليس هكذا،
لا المقصود لا نتحدث عن الإسلام وعن ضرورة الإسلام، نحن كلنا مسلمون الحمد لله رب العالمين، لا توجد مشكلة مع الإسلام، توجد مشكلة مع الفهم السلفي الوهابي الضيق من الإسلام، وهو تيار غير سلفي بالمناسبة، يعني في نسبة من عنده في نقاط يناقض السلف الصالح، فهو تيار جديد. وحتى الشيخ محمد عبد الوهاب عندما أسس هذا التيار قال أنا أتيت بفهم جديد للإسلام أنا لم أكن أفهمه، يعني هو لم يكن يفهم ذلك الفهم الجديد الذي يعني
أرجع تحيل أرجع تحيل إلى
مصر. أتكلم عن التحديد أتكلم عن التحديد
جميل.
التحديد هو تيار السلفي الوهابي لا يتحدث عن الإسلام.
أنا
أسألك سؤال عقلي عقلي وواقعي وأصولي. هل يبحث التمثيل أولا أم التأصيل في دراسة القضايا؟
ذهبت البارحة
أسألك ليس هذا الجواب.
السلفية هي دين إبراهيم الخليل. نحن نتحدث عن دين إبراهيم الخليل
بك
نتحدث عن تيار
معارض صادق.
مشكلة الآن بدي أضربك يا شيخ
سؤال واحد
لحظة لو سمحت
أخذتك بلقيت سؤال مجرد. هل اسألك سؤال هل إذا أردنا أن ندرس قضية طبية هندسية إلكترونية اجتماعية دينية هل ندرس التأصيل أولا ثم نطبقه على التمثيل؟
تأصيل ماذا يا
لا تقاطعني إذا سمحت.
لا أنت الآن أنت قطعته هو قطع يعني بأنه في حوار.
أنا أقول ماذا
أنا سؤالي وأرجوك رجاء أخوي وعلمي أن أجاب عن هذا السؤال. هل البحث في القضايا تبحث التأصيل أولا أو التمثيل؟ اثنين يبحث في المبادئ أم في تصرفات الرجال؟ أجبني.
لا هو تأثير ماذا؟ تأثير الإسلام تأثير الأديان السماوية أم تأثير السلفية؟
وتأثير السلفية
أنا أقول لك تأثير السلفية على يد الشيخ محمد عبد الوهاب جاء بنظرية جديدة
يا حبيبي.
نظرية في التوحيد جديدة نظرية وفروض جديد ومعارف جديدة ندرس هذه النظرية ونؤثر لهذه النظرية لا نؤثر للتاريخ الإسلامي.
سيد أحمد عهدي بك هادئا
وإن شاء الله
إذا نمشي خطوة
يعني
هل هذا جواب عن سؤالي؟ الناس الآن يستمعون في أنحاء العالم.
نعم
سألتك سؤال ما ذكرتك لك لا سلفي ولا وهابي. إذا أردنا أن ندرس قضية ما طبية هندسية أي شيء نبحث التأصيل أولا لماذا سقطت العمارة لماذا حصل هذا الوباء نبحث القواعد الطبية أو نبحث الفرعيات؟
لا لسنا في موضع
هذا لا لا لا
في موضع بحث تاريخي. أنا بحثنا نأخذ أقوال المدرسة السلفية وأفعالها ومواقفها في مختلف القضايا وبالذات موقف الشيخ محمد عبد الوهاب تجاه مختلف القضايا والمدرسة الوهابية بالذات نأخذ علمائها نأخذ رموزها نأخذ أقوالها.
ليس جواب السؤال
أنا لست معنيا في الإجابة عن كل سؤال.
الآن أنا
أتكلم عن كل سؤال.
أنا أتحدث عنه لم يجب.
لا أنا أتحدث عن قضية خاصة نعاني منها وتعاني منها الأمة الإسلامية الآن ويعاني من العالم كله.
طيب خلاص فهمنا هذا. سؤال الثاني إن عنوان هذه الحلقة بشهادة المدير الدكتور الفاضل والإخوة كان الدعوة السلفية الخطاب السلفي وأرجو نشره ثم بعد ذلك موقف الشيخ محمد عبد الوهاب موقف ابن تيمية موقف أحمد بيض عمر
هو بدا جيدة
لا نسمحه لي. إذن
أبو المتفرد بالسهر بس السادة المشاهدين فهموا النقاط التي ذكرتها وهي دخلة في الحوار وإحنا سوف نحاول نبحر في هذه الرحلة شوية في التاريخ وشوية في الحاضر ونمزج بين الأمرين معا. يعني أنا عندي رغبة أن نسأل الشيخ عبد الرحمن دمشقية سؤال فرعي لكن سؤال أصلي عن ابن حنبل حجينا كلام في كان الدعوة السلفية لكن سؤال فرعي بتاع 30 ثانية هل أسامة بن لادن على ما قال حمد الكاتب هل هو من رموز المدرسة السلفية التي تعتقد بها؟
هذا أنا أرد عليه
بالنسبة
لا أنا أسألت الشيخ عبد الرحمن دمشقية إذا ما يحب يجيب
خلي الجواب غيري.
هل
أسامة
بن لادن
بسيط
من رموز المدرسة السلفية؟ أبسط الجواب مما تتصور. الآن عندنا مليار مسلم كل واحد من هؤلاء نريد أن نضعه على الميزان قبل أن نعرف ما هو الميزان. فلا يمكن نحن الآن أن نتكلم على زيد ولا عمر ولا صالح ولا غيره ولا من هو من أئمة السلفيين اليوم كأمثال ابن باز والألباني والمشايخ في كل أنحاء العالم. كيف الآن تسألني الآن عن أسامة وبعد عن صالح وبعد عن سليمان ما ننتهي ولا بخمسين ألف سنة. نحن نريد أن نؤصل حسب الخطاب السلفي نريد أن نفهم ما هو الخطاب السلفي بعد ذلك نزين عدنان والهاشمي وأحمد وأسامة بن لادن وزيد وعمر نحطه في الميزان. لكن كيف تريدون أن دين الرجال ونحن لم نتفق الآن على المعايير. أحسنت.
لماذا تقول هو فهم الصحابة إذن السلفية فهم الصحابة؟
لا
لا أتحدث عن فهم الصحابة.
ما هو إذن السلفية عندك؟ اسمح لي كذب.
لا تحدثني. نعم.
أنا الآن الحق إلي لأنه سألني.
نعم.
يا أخي كذب. من القواعد. من القواعد المسلم عند الناس.
نعم.
هل تعريف المبدأ يؤخذ من أصحابه أم من خصومه؟
من أصحابه.
أنا أرى الدكتور أعدل من كثير من الناس. إذا يؤخذ من أصحابي
فلا يحق أيضا.
جميل. لا يحق لك وأنت خصم.
لا
لا يحق لك.
أنا أخوك إن شاء الله.
لا بأس يعني
الخصومة
الخصومة لا تنافي الأخوة. إذا لا يحق لخصم الدعوة من أمثالك من أمثال حمد من أمثال حامد من أمثال حمود من أمثال محمد ماف وزيد عمر لا يحق لهم تعريف الدعوة السلفية. الذي يحق له الدعوة تعريف الدعوة السلفية هم أصحابها.
طيب أوكي.
هذه واحدة بس تنتين عشان يستقيم الميزان من حق الآن رطل وكيلو حتى نجيني أسامة بن لادن ونجيني الناس بتقولي النقطة الثانية لا يقاس لا ينتقد المبدأ من تصرف أصحابه وإلا صرنا مثل غير المسلمين إذا رأوا من المسلم سابقة صلاة قالوا هذا الإسلام أليس كذلك؟
نعم.
إذا أخطأ أحمد بن حنبل ولا محمد عبد الوهاب ولا ابن تيمية هذا لا ينعكس على الدعوة كما أن المسلمين إذا أخطأوا لا ينعكس هذا على دينهم. هذا أصل ثاني. أعيد الله يبارك فيك لأننا نريد الهداية. هل نريد نحن المماحكة والمخاصمة؟ نريد الهداية. هل تقبل أن أصحاب المبدأ هم الذين يعرفونها؟ أصحاب من يعرفون
مبدأ
أي مبدأ إنسان الشيوعية هم الذين يعرفونها. فنحن أصحاب الدعوة السلفية بدءا من أبي بكر وانتهاء بهذا المجلس اليوم.
لا أنا أعرف هذا الحوار.
لا
أنا أعرف هذا الحوار.
أنت تعرف
لا عفوا تعيدني إلى موضوع فهم الصحابة. لا ليش لدي
خلاف صلاحية بعدين الوهابية.
لا عفوا ليش لدي خلاف حول فهم الصحابة.
لا في خلاف شديد
صوبة إنما أتكلم
في خلاف على صوبة
الطريق إنما أتكلم عن حركة سياسية قائمة اليوم ولها ملامحها ورجالها
هذا آخر قدم لا أستاذ أحمد
أبحث هاي القضية
هذا آخر شيء
الإسلام
هذا آخر شيء هذا
آخر شيء
لا 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 ألان دور دوري
البارحة أستاذ أحمد
يا شيخ ألان دور دوري
البارحة عرفنا لك تعريفا شموليا للسلفية وأنت رفضته وقيدته بالسلفية
المسلمة الوهابية التعريف كان شيء عمومي
جدا
هذا
التعريف عمومي يضيع الموضوع. طيب فنمتج منهجين أبو المنتصر البلوشي لا يمكن أن تكون مدرسة سلفية مدرسة في الفقه هي مدرسة أهل الحديث للإمام أحمد بن حنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القائل تركتكم في بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بالنسبة الموضوع الليلة موضوعنا الخطاب السلفي وليس الحركة الوهابية. نحن يجب كما أنت حضرتك طرحت يجب أن نأتي أمور على ترتيب. أولا لنرى التأصيل الشرعي لنرى ما هي السلفية أصلا التي لم نتفق عليها ثم في لما نتكلم عن الأصل الحاضر وواقعنا المعاصر نتكلم عن حركة الوهابية وانتيارات السلفية المختلفة. ولذا أنا برأيي كلام الشيخ عدنان كان في سمين الموضوع ويسمحني أستاذ أحمد الكاتب وهو أنا برأيي شخصي هو الشيعي سلفي هو يعني هو أمثالهم من الشيعة من السلفية الشيعة وأمثالهم كثير بحمد الله تعالى. ولكن هو إلى الآن أنا قرأت كتابه وعلى فكرة لم أكن أتصور كتاب فليسمحني مرة أخرى بهذه الهشاشة كتاب يتكلم عن الفكر التحليلي السلفي إلى الآن هو لا يفهم أعتذر من هذه العبارة لا يستطيع تصور ما هي سلفية نازل بمحمد بن عبد الوهاب وجمع أقوال خصومه ثم لم يأتي بجديد، وسوف نناقش هذه الأمور. وحتى تكلم كلام ابن تيمية وأنا مستعد أجيب لك هذه الفتاوى الآن معي، كلام غير إما غير موجود وإذا موجود كلام غيره أيضا، والله يعني هكذا. ولذا هو معذور في هذا الموضوع، ولذا ما هي السلفية؟
طيب سؤالك أجيب على السؤال.
ما هو سؤال
السؤال يقول لك هل يمكن أن تكون السلفية مدرسة فقهية؟
جيد.
مذهب فقهي زعيمه أحمد بن محمد
لا لا لا
رحمه الله.
لا، السلفية منهج لفهم الفقه وليس مدرسة أو مذهب، إنما هو منهج الصحابة والتابعين من أهل السنة والجماعة لفهم الكتاب ولفهم السنة، ولذا هو لا يمكن أن تعتبره مذهب معين، ليس مذهب إسلامي، إنما هو نهج للفهم، وهو نهج الصحابة والتابعين وجمهور المسلمين الذين هم يسمون أهل السنة والجماعة. وإن شئتم، وأستاذ أحمد أصر أن نركز على الواقع، هناك تيارات سلفية متعددة، وهذا ممكن يكون جواب لك لحضرتك ولأستاذ أحمد الكافي. الآن هناك تيارات سلفية متعددة وكلهم متفقون في المنهج السلفي كل، ولكن مختلفون في بعض الاجتهادات الفرعية. إن شئت مثلا هناك تيار الذي يختزل الفكر السياسي كله للأنظمة الحاكمة يأتيه شرعية، وهذا الذي هو يناقشه، ونحن نسمي هذا أو بالتيار الإرجائي أو التيار المدخلي أو التيار الجامي نسبة للشيخ أحمد الجامي أو نسبة للشيخ ربيع المدخلي. والرموز هذا التيار هم الشيخ علي الحربي عبيد الجابري والشيخ عبد الله الصبر وشخصيات أخرى في الخليج. وأنا أعتبر هذا التيار هو أقرب إلى أسعى دوائر الأمنية من غيرها. هناك تيار ثاني يقر من ناحية العملية لكثير من الأنظمة الحاكمة بالشرعية، لكن من ناحية النظرية يطرح وجهة نظر أكثر مثالية. وأصار سبيل المثال ممكن نعتبر الشيخ الألباني والشيخ مقبل الواضعي والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين من هذا التيار الثاني، وهم أيضا كثير من أعضاء المؤسسة الرسمية. طيب هؤلاء وين كانوا يكثرون الأنظمة ولكن لا يسرون عليه، الأنظمة الغير التي لا تطبق الشريعة. هناك وهذا فهم هذه التيارات يعيننا جدا للحكم على السلفية في واقعنا المعاصر. هناك تيار ثالث، نعم، وهو تيارة الجماعات التي تسمى نفسها سلفية علمية، مثلا مثل تيار الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ عبد الرزاق الشاجي، الشيخ حامد العلي في الكويت، جماعة أنصار السنة في السودان ومصر. طيب هذا التيار قريب جدا من تيار المشيخي العلمائي أيضا، وربما تيار الشيخ علي بن حايف في الجزائر قبل الانتخابات كان من هذا التيار، وكل هؤلاء يشتهر السلفية العلمية. هناك التيار الرابع بالسلفية الإخوانية، أي هم من ضمن جماعة إخوان المسلمين ولكن يعتقدون بالنهج السلفي، يعرفون أن الفكر الإخواني عموما فكر صوفي، يعني سواء من خلال الشيخ سيد حواء وغير هذا الفكر غالبا، ولكن الإخوان في الخليج تيارهم هناك عدد كبير من الشخصيات السلفية ضمن التيار السلفي، منهم الشيخ مجيد زنداني في اليمن، الشيخ عمر الأشقر في الأردن، الشيخ صالح البشير في السودان، وهؤلاء مشهورون بسلفية الإخوان. وتيار خامس وهو تيار الأوسع انتشارا وتأثيرا في التيار السلفي، نعم، و ويتميز بنشاط فكري وحركي ويعتبر ربما أكبر النشاطات السلفية الاتصال بالدوائر خارج دائرة السلفية، وإن سمينا هذا التيار تيار الصهوة بابا رغنا، وإن كان آداؤه سيما الجامية يسمون هؤلاء بالسرورية مثلا، وهذا الاسم طبعا غير صحيح، هو تيار اللي يمثله شيخ صفر الحواري، شيخ محمد سرور زين العابدين، شيخ عبد المجيد الريني، أستاذ جمال السلطان، دكتور صلاح الصاوي، أستاذ محمد الأحمري. نعم هذا التيار له موقف متحفظ جدا بالنسبة للأنظمة، ولكن لا تدعو للتكفير أو الصلاح علنا، وان كان هو ربما يعتقدها، وأكثرهم نشاطا ربما شيخ سرور نفسه. أي نعم. هناك تيار صادق أيضا من السلفية، هؤلاء التيارات كلهم هؤلاء من أهل السنة والجماعة، كلهم كما هنا أبو حنيفة ومذهب الحنفي والشافعي ومالك وحنبلي من أهل السنة والجماعة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة لا يوجد مذهب أكثر ديمقراطيا منه وأكثر اتصال بالنسبة للمخالفين. التيار السادس هو تيار الفكر الجهادي النظري. تيار الجهادي ينقسم إلى قسمين: الجهادي النظري والجهادي العملي. وهو تيار ينظر للمشروع الجهادي، نعم، ويسر هذا التيار موقف رافض لجميع الأنظمة، ولكن نظريا لا يدعو إلى تكفيرهم علنا. وربما يموز هذا رموز هذا التيار أستاذ الشيخ محمد قطب المفكر الشهير، والشيخ الفزازي اللي اتصل هنا مرة في
شارك في الجزيرة في كم برنامج
أين في الجزيرة أين، نعم، وفك الله أصلا، والشيخ غازي طوبة والشيخ عبد المجيد الشاذلي. هؤلاء من تيار الجهادي النظري. هناك تيار السابع والأخير وهو تيار الجهادي العملي، وهو تيار فرض نفسه بعد أحداث أفغانستان وتزعمه الشيخ أسامة بن لادن ودكتور أيمن الظاهري. أين وهذا التيار الأخير التيار الجهادي السلفي، هناك اختلاف بين رموزه في التكفير الأنظمة. هناك من هناك تفاوت، مثلا فعلا سبيل المثال الشيخ عمر عبد الرحمن مثلا من زعماء هذه الحركة، ونعم، وأيضا الشيخ مصطفى.
إذا ضمن هذا التيار مجموعة وتيار يعتبره العالم اليوم قائدا
لعمل
العنف. لا خليني من لطف هنا
نحن لا ننظر لهم، لا ننظر لهم،
أنت الآن تشرح.
أي نعم
تشرح.
نحن مراقب نشرح، نقول من يمثل هذا التيار. هذا التيار يمثله عمر عبد الرحمن، شيخ صام بن لادن، بن ظاهري، أو شيخ أبو يسار الموجود هنا مع جماعة إسلامية، أيمن الظواهري، شيخ أبو محمد المقدسي في أردن، شيخ عمر أبو قتادة أفك الله أصلا، شيخ أبو بصير. هؤلاء يسمون تيار الجهادي العملي. إذا فرق بين هؤلاء سبط أطياف سبط.
يعني
أنا الذي رأيته من كتاب أستاذ أحمد الكاتب أنه يحكم على التيار، يعمم التيار الجامعي لكل هذه الأطياف. ولذا من الظلم أن نعتبر أقصى
الأطياف. يفرق من كلامك التقييم العام،
نعم،
أن السلفي المدرسة السلفية المعاصرة تستوعب كثير من العلماء المعتدلين،
نعم،
إلى كثير ممن إلى كثير من المجرمين، إلى كثير ممن يعتبرهم عديد المسلمين، خليكنا الغربيين، مجرمين يحسبون
تصوير الجهادي، مدرسة السلفية،
تصوير
الجهادي، تصوير الإخواني، تصوير السني، تصوير أي المهم نهجه يكون منهج
لحظة.
وهذا تفصيل
أنت هو هذا سبب من أسباب دراسة هذا الموضوع.
أيوة،
لأن واحد من الأمور المنطقية التي يمكن أن تنتج من مثل هذا الحوار هو بيان الميزان الشرعي العلمي الحقيقي، حتى لا يجمع في مصاف واحد بين العالم المهتم بالعلم وبالدين وبقيم الإسلام الصحيحة وبين من يختطف الطائرات ويفجر بها مواقع المدنيين الأبرياء. لحظة بس ويختطف ديانة أمة ويمرغها في التراب ويقتل بها الأبرياء في الرياض وفي الدار البيضاء وفي غيرها. وغرض من أغراض هذا الحوار هو بيان ما هي السلفية، وهل تبرر السلفية يا شيخ عدنان،
نعم،
أعمال هؤلاء الذين تواضع أكثر الناس في العالم على اعتبارهم إرهابيين
مجرمين. لكن إلى هذا ولكن على صدق التحرير يقطع في صدق التحرير.
إذا نحن الآن
دقيقة لا تكن دقيقة وتضحنا الكاتب يقول التيار الوهابي ليس تيارا سلفيا فيا، يا ريت يقدم دليلا لهذا الافتراء الكبير. كيف التيار الوهابي الذي هو يسمى